الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجد لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الخطباء وأعجبت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن نعمة الإسلام نعمة عظيمة جليلة لا يشعر بها أبدا إلا من يتعايش معها بقلبه وجوارحه. ولذا فإن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علموا قدر هذا الدين العظيم خرجوا من دنياهم وضحوا بالغالي والنفيس، وتركوا الديار والأموال والأزواج والضيعات من أجل أن يصلوا بنعمة العبودية لرب الأرض والسماوات. فلقد جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض كلها تعش بالشر والفساد، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا في جاهلية وشر. وفي الحديث الآخر: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعزمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكانت الأرض كلها تعج بالشر والفساد. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس جميعا من أوحال الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاءهم بنور التوحيد وروعة الإيمان. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة، فأسلمت واستسلمت واستجابت القلوب النقية الصفية، وأصحاب الفطر السليمة السوية، فاستجابوا لنور الله عز وجل وانقادوا واتبعوا خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستجابت تلك القلوب النقية واتبعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلموا قدر هذا الدين، بل وعلموا قدر أنفسهم في ظل هذا الدين العظيم. فكان الواحد منهم يخرج من دنياه كلها من أجل أن يظفر بنعمة التوحيد. فهذا بلال رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح ووافقه الإمام الذهبي، أنه قال عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه، وبلال، وصهيب، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمره، أي حماه الله بعمره. وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون وأخرجوهم إلى الصحراء وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واجاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله واستعجب العذاب في سبيل الله عز وجل، فأعطوه للولدان فأخذوا يشكونه في رمضاء مكة وهو يقول نشيده الخالص: أحد 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 أحد. يستعلي بلال بإيمان على هذا العذاب الذي يراه، ولقد أذاقوه من العذاب ألوانا ولا حول ولا قوة إلا بلال. يمر أبو بكر الصديق الذي أسلم بقلبه وجوارحه لله عز وجل، يمر فيجد بلالا يعذب في رمضاء مكة، ومن ذهب إلى مكة يعلم حر مكة، فقال ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر لم يكتف بتلك الكلمات بل ذهب وقف التجارات والأموال وذهب يشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله عز وجل. فكان من بين من أعتقهم بلالا رضي الله عنه وأرضاه. فلما تراه من أمية بن خلف قال له أمية والله يا بلال بعد أن تراه بلال بعشر أواطن وفي رواية بخمس أواطن من الذهب. قال له أمية والله يا بلال لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت إلا مئة أوقية من الذهب مقابل بلال لأعطيتك إياها. فخرج أبو بكر وقام الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين قام المنافقون وقالوا والله ما أعطى أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عندك. أي أن بلالا قدم معروفا لأبي بكر في الماضي وأراد أبو بكر أن يكافئه اليوم فلم يرد عليه أبو بكر ولكن الذي تولى الرب هو الحق جل جلاله. فنزل جبريل يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هكذا يفعلني بلال بإيمان يعلم قدر هذا الدين ويعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين. ولو تقطعت منه الأجزاء ولو لقي ربه عز وجل في تلك اللحظة المهم أن يثبت على دينه وعلى إسلامه وعلى عقيدته وعلى توحيده لله جل جلاله. بل هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه الذي لما أسلم هو وأبوه وأمه سمية قام المشركون عليهم فألبسوهم أدرع الحديد وطهروهم في الشمس وأرادوا أن يحملوهم في دينهم فثبتوا على دينهم وإيمانهم حتى قام الهالك أبو جهل عليه من الله ما يستحقه فأمر سمية أن تقول قولا عظيما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقول قولا طيبا في الله والعزة فأبى. فقام أبو جهل فطعنها في موطن عفتها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام. بعدها يقتل أباه يقتل ياسر أبو عمار. بعد ذلك ينسلوا بتعذيب عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه حتى أنهم كانوا ينقذون النار ويلقون عمارا في وسط النار فإذا أراد أن يخرج ضربوه بالسيوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرادوا منه أن يقول كلمة نابية في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الناس والعزى بخير. ومع وقعة التعذيب وشدة النكال اضطر عمار رضي الله عنه أن يقول كلمة نابية في حق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكر آلهتهم بخير. فتركوه. فلما تركوه ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والدموع على وجنتيه فقال له الحبيب ما وراءك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله وذكرت آلهتهم بخير. يقول ذلك وهو يكفي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعود. والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح ووافقه الذهبي فإن عادوا فعود. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار وعلى أبيه وأمه كما في الحديث الذي رواه ابن سعد في الطبقات وهو صحيح في شواهده كان يمر عليهم ويقول أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أما الرواية التي فيها فضلة آل ياسر فإن موعدكم الجنة فالرواية ضعيفة لأن إسنادها خطأ. أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. فبشروا بالجنة فاستعلت نفوسهم على هذا العذاب الذي يرونه في تلك الحياة الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هذا خباب بن الأرض الذي كانوا يجردونه من ملابسه ويضعونه على جمر النار. فكان لا يطفئ تلك النار إلا ودك شحم ظهره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، يذهب وهو في شدة التعذيب الذي رآه، فيقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ أي ألا تطلب النصرة من الله عز وجل لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مطرق رأسه، فيشق نصفين وينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الغافل من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فكان كل واحد منهم يستعجل بدينه، يعلم قصر هذا الدين، يعلم أن الدنيا ما هي إلا ساعات وستمر لا محالة، إما في ساعة رب الأرض والسماوات وإما في معصيته، فجعلوا حياتهم ساعة لله. فكان الواحد منهم يقابل أخاه فيقول لهم: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. كان الرجل يقابل أخاه ويذكره بالله عز وجل: لا تنس قيام الليل، لا تنس صيام كذا، لا تنس فعل كذا، لا تنس سنة الحديث، لا تنس السواك، لا تنس. كانوا يذكرون بعضهم بعضا بطاعة الله عز وجل، لأنهم علموا قبل هذا الدين. ولا يشعر بالنعمة إلا من يستعمل تلك النعمة. هل أن إنسانا يملك سيارة لا يذكرها؟ قد اشترى تلك السيارة ووضعها عنده ولم يذكرها مرة واحدة، هل يشعر هذا الرجل بقدر تلك السيارة؟ كلا ولا كلا، لأنه لم يستعملها. هل أن إنسانا عنده مال لا ينفق منه درهما ولا دينارا، هل يشعر بنعمة هذا المال؟ كلا ويتكلم، لأنه لا يستعمل هذا المال. فالذي يتعايش مع الإنسان قلبا وقالبا هو الذي يعلم قدر هذا الدين. الذي يتعايش مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم قدر هذا الدين. أما الذي لا يعلم شيئا عن سنة الحبيب، لا يعلم شيئا عن شرع الله، وإن علم فلا يعمل، فهذا لا يشعر بقدر هذا الدين، فسرعان ما ينفلت دماغه وسرعان ما ينتكس على عقبيه، فيخرج ويطرق دينه لا محالة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حينما أخبر وقال: بادروا بالأعمال الصالحة فتننا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله فعرض من الدنيا قليل، عرض من الدنيا. فإذا كانت الدنيا كلها عرض، فكيف بمن يبيع دينه من أجل عرض من عرض، من أجل قليل من قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالمت أو متعلما. بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأخذ بمنكبيه وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك ضريب، بل عدو سبيل، بل عدو سبيل. فالغريب قد يخرج من بلده ويسافر الى بلده اخرى ويأنس بها ويتخذها وطنا ويعيش ويشيد ويبني ويعمر، ولكن عابر السبيل لا يشيد ولا يبني ولا يعمر. لماذا؟ لانه يعلم انه راحل بعد دقائق او بعد ساعات فلا يشيد. يا ابن عمر، كنت الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل، فأو هنا لجنة التخيير، أو هنا بمعنى بل، أي بل عابر سبيل، أي لا سفر إلى الدنيا. وكان ابن عمر يأخذ هذا الدرس من الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحتم فلا تنتظروا المساء، وإذا أمسكتم فلا تنتظروا الصباح، وخذوا من دنياكم لآخرتكم، وانتظروا من صحتكم لمرضكم. هكذا أخذ الدرس وتعلم وتعايش معه قلبا وقالبا رضي الله عنه وعن أبيه. إذن فالمسلم اليوم يحتاج أن يعلم قدر هذا الدين، وأن يعلم قدر ما فيه في ظل هذا الدين. لك أن تتخيل أيها الأخ الحبيب أن 200 مليون من البشر الذين يعيشون ويأكلون من رزق الله جل جلاله 200 مليون يعبدون البقرة من دون الله. وأنت قد اتفق الحق جل جلاله واختار، قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، فربك عز وجل قد اختارك موحدا وجعلك مسلما واختارك لكي تكون في بيتك من عمال بيتك ومن الذين يركعون ويسجدون لله عز وجل، وتلك نعمة عظيمة. ولقد امتن الله عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية في أشرف 3 مقامات. ففي مقام التنزل القرآن قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي مقام الدعوة قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعمة عظيمة أن تصبح عبدا لله وأن تكون مسلما لله عز وجل. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما هي النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل ما رضي لك إلا بتلك النعمة العظيمة. تذكر معي ما كان في صلح الحديبية لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصحابه يريدون أن يؤدي العمرة في بيت الله الحرام، فلما دخل وعلمت قريش بمقدم النبي وأصحابه أخذوا على أنفسهم العهد أن يصدوا النبي وأصحابه عن دخول البيت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له عثمان بن عفان ليخبرهم أنه ما جاء لحرب ولا لقتال وإنما جاء لأداء العمرة. فلما تأخر عثمان وكان المشركون قد احتجزوه ليسألوه عن هذا الأمر ويستشيروه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا عثمان. فجاءت بيعة الرضوان، أخذ النبي البيعة مع الصحابة وبايعوه على الموت جميعا حتى قام النبي ووضع يده، ولما وضع يده وضع يده الأخرى وقال هذه عني وهذه عن عثمان، هذه عني وهذه عن عثمان، فبايعوه على الموت. ولما رجع عثمان بعد ذلك وتيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لم يقتل، قاموا جميعا وبدأوا يفكرون ويخططون. فجاءهم سهيل بن عمرو فعقدوا معاهدة أو صلح الحديبية، وكان من ضمن هذا الصلح أنه إذا جاء مشرك يريد أن يسلم لله عز وجل فعلى النبي أن يرده في تلك اللحظة لا يقبل أحد، وإذا جاء مسلم يريد أن يرتد عن دينه فعلى المشركين أن يقبلوا. شرط عجيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من السماء جعل معاقبة الأمور بإذن الله جل وعلا، يعلم أن الله رسوله لا محالة. فجاء أبو بكر يريد أن يسلم لله عز وجل، فلما جاء تبعه رجلان من قريش، فلما وقع أبو بكر وأراد أن يسلم جاء رجلان قالوا يا محمد إنك لا تصدق ولا تقول، رد إلينا الرجل كما تعاهد. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لهؤلاء لهذين الرجلين، فلما صار ووصل إلى موضع أراد أن يستريح فجلس. فقال أبو بكر لرجل من المشركين ما أكمل هذا السيف الذي ذلكم، والله إنه لسيف عظيم. فأحس الرجل بشيء من الغرور، قال نعم لقد قتلت به وفعلت وفعلت وفعلت، وأخذ يتحدث عن مناقبه وسمائله. فأخذ أبو بكر وقال أني هذا السيف، فأخذ السيف وضربه فأطاعه، والآخر هرب ما استطاع أن يدعو. هرب الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لقد لقي هذا الرجل فزعا أو رعبا. فلما قال إليه قال ها هو صاحبه، قتل واحدا ويريد أن يقتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر ويل أمي مسعر حرب لو كان معه رجال، لو كان معه رجال. فقام أبو بكر وذهب إلى منطقة تسمى سيف البحر أي شاطئ البحر، فثلث عندها. وجاء بعدها أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو الذي يعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قبله ما زال سيبدأ المسلمون في كتابة بنود هذا الصلح ولم يكتبوها بعد ولكنه انتظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو أجده لي أيسر لي سهيل بن عمرو هو ابن سهيل بن عمرو اترك لي أبا جندب. فقال لا، هذا أول ما أقضيك عليه. قال بل أريد لي. قال لا. فطرقه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جندل قد جاء من مكة يرقص في قيوده يحمل الأغلال في رجليه، وقد انفلت من المشركين، فكان يحمل الأغلال في رجليه ويسير بها في الصحراء. فقال وهو يبكي: يا قوم، أردت عن ديني بعد أن جئت مسلما؟ فقام عمر وأحس بشيء من الهوان والغل لهذا الموقف، فقال له: يا رسول الله، ألست المسلمون؟ قال بلى. قال: ألست نبي الله؟ قال بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال: فلم نعطي الثنية في ديننا؟ فقال له حبيب المصطفى: أنا رسول الله ولست أعصيك وهو رسولي. فقال: ألم تعدنا يا رسول الله ألنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم، ولكن هل أخبرتك أنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومصبر به. فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق الذي استحق أن يكون تصديقا للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقام له وقال له عمر: يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر: هو رسول الله وليس يعصاه وهو الرسول، إن زمغرته فإنه على الحق. قال عمر: فوالله ما زلت أعمل لذلك أعمالا، أي ما زلت أتقرب إلى الله عز وجل بالاستطاعات وقيام الليل والصدقات والصيام حتى يكفر الله عز وجل عني ذنب مجادلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. يذهب أبو جندل ويلتقي بأبي بكر على سيف البحر، وكلما أراد رجل أن يسلم يذهب إليهما، فاجتمعوا وكونوا عصابة على خاطر البحر، واتفقوا جميعا ما من قافلة لقريش تمر بهذا المكان إلا وقتلوا رجالها وأخذوا كل ما فيها، حتى جاءت بعد ذلك قريش تستغيث بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا محمد، إذا جاءك رجل يريد أن يسلم فاقبل. انتهى. فاقبل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، لا يعلم، يعلم النتائج لأنه مؤيد بوحي من السماء، يعلم أن الله عز وجل أنه موقوف لا محالة، فالنبي لا يعلم. فأذعنت قريش وخضعت واستسلمت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إذا جاءك رجل منا يريد أن يسلم فقال. فكان هذا الجند قد سقط من هذا الصلح بأمر من قريش. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم لا يستطيعون أبدا أن يقفوا في وجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد من أصحاب النبي كان يعد بأمة ذات سنة. نعم والله، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أبي طلحة: لصوت أبي طلحة في الكيل خير من ألف رجل. صوت خير من ألف رجل. بل كان عبادة بن الصامت كان يعد بألف ثابت. وهناك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان الواحد منهم يعد بأمة كاملة. لما كان في فتح مصر وأرسل عبد الله بن وأرسل عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب يقول له: أريد مددا من الرجال حتى أفتح مصر، فإني لقد صدق. فأرسل إليه، قال: ماذا تريد؟ قال: 4000 رجل. فأرسل إليه 4 من الرجال فقط، وقال: لقد أرسلت إليك يا عمر بأربعة رجال، كل رجل منهم عندي يساوي 1000 رجل. كل رجل منهم يساوي 1000 رجل. أمة يأمنها. نعم، ولا عجب في ذلك، فقد كانت كل من أطفال المسلمين يعني أمة ممن نعيش بينهم الآن. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني لفصلت في يوم ذلك، فنظرت حولي فإذا بغلامين من أغلب الأنصار، فقال: فقلت في نفسي: لو كنت بين رجلين أقوياء أشداء حتى أحتمي بهما، يعني الرجل لم يطمئن بمكانه لأن غلامين. قال: وما هي إلا بقاء حتى غمضني واحد منهما. وقال: يا عم، هل تعرف عبادته؟ فقلت: نعم. وماذا تريد من هذا؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله
صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن لقيته لا يفارق ثوابه ثوابا حتى يموت الاعظم منه. قال فتعزق وما هي الا فقال حتى بمغيظ يا عم قلت له قال هل فعلت هذا لك؟ كل واحد منهم يكلمه سرا لا يريد ان يدفعه الاخر، هل فعلت هذا لك؟ قال اجل ابنك وماذا تريد من قبل لك؟ قال فنحو انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تفي بيده لا يفارق ثوابه ثوابه حتى يموت الاعظم منه. قال فوالله ما ارضى بمكانهما برجلين، يعني هما عندي افضل من الرجال. قال فلما بدا القتال رايت ابا جهل يزور في الناس فقلت له هل تريان هذا الرجل؟ قال بلى. قال فهذا الذي تبحثان عنه؟ قال فانقض عليه فقتلين وقتلاه. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الى هنا يقول انا قتلت ابا جهل يا رسول الله ولقد قلت بل انا الذي قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مدحتما سيفكما؟ قال لا. قال فاعطني سيفك. فنظر في السيف الاول فوجد لما ابي جهل يقطع على السيف، نظر الى السيف الاخر وجد نفس السيف. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما قتل، كلاهما قتل. والغلام الاول هو معاذ بن عمرو بن جموح والغلام الثاني هو عبد بن عطاء. اخلنا من جلال المسلمين كان رجل منهم يساوي امه ممن نعيش بينهم الان، فكلهم كانوا يعلمون قدر هذا الدين ويعلمون قدر انفسهم في هذا الدين في ظل هذا الدين. واخذوا هذه الفكره حتى لا يطيل على حضرتكم. عبد الله بن حذافه رضي الله عنه وارضاه الذي ارسله عمر بن الخطاب لعبد عمر، ارسله الى مشارق بلاد الروم. فلما وصل هناك هو واصحابه اثرهم جيش الروم، فقال قائد الروم اني اريد ان اعرف شيئا واحدا، ما السر في هذا النصر الذي يحققه المسلمين في كل موقع؟ ما الفرق بينكم وبينهم؟ ائتوني برجل واحد منهم حيا حتى اعلم ماذا يفعل. فاخذوا يراقبون احوال المسلمين الاسرى فوجدوا ان افضلهم عباده هو عبد الله بن حذافه. فجاءوا به الى ملك الروم فقال له يا عبد الله بن حذافه اني اريد ان اعرض عليك امرا. قال له عبد الله اعرض ما شئت. قال اريد منك ان تتنصب واشاطرك منك، اي اعطيك نصف ملك بلاد الروم، اعطيك نصف ملك بلاد الروم. فتبسم عبد الله بن حذافه تبسم الواثق في موعود ربه فقال له والله لا ملك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعض. فقال له رجل اشاطرك ملكي وازوجك لك، اي اعطيك كل ملك، انت تاخذ نصف الملك والكل تمتلك نصف فقط، اذا اعطيك كل ملك على انك رب. قال والله لما اعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت. فامر بصليب من الخشب فطلب عبد الله بن حذافه على هذا الصليب، وامر ملك الروم برامي شديد المهار ان يرمي الثياب حول راسه وحول يديه ورجليه بشرط الا يصيب من جسده اي شيء. فاخذ من الثياب عليه وملك الروم يعرف هل تتنصر؟ فيقول له عبد الله بن حذافه هيهات هيهات لما توعدون. فامر ملك الروم ان ينزلوه من على هذا الصليب، وامر بسجن عظيم ووضع فيه الناس وفي روايه وضع فيه السيف واوقف النار من تحت، اوقفت النار من تحت حتى وصل السيف الى درجه الغلاف، وامر باسيرين من اسرى المسلمين فالقيا في هذا السيف. فلما نزل في هذا السيف انفصل العظام عن اللحم في نفس اللحظه. وعبد الله بن حذافه ينظر الى هذا المشهد العجيب فتألم. فقال له ملك الروم تتنصب؟ قال لا. قال القوه في القسط. فلما وصلوا الى حافه القسط وجد الدموع تنزل على وجهتيه فاخبر الملك قال القوه. فقال هل تتنصب؟ قال لا. قال فعلام البكاء، ما الذي فعلك بك؟ قال بكيت لاني لا املك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله وكنت أود أن يكون لي أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله عز وجل. فتعذب من الجنود وقال في نفسه: لا ينبغي لمثل هذا الرجل أن يقتل أبدا، خسارة مثل هذا الرجل. فقال لهم: ماذا أقطع هذا الرجل؟ قالوا: والله لا نجد شيئا أعظم من الشهوة، هي التي أمامها الإنسان أعماق الرجال. قال: إذا فأتوني بملكة جمال الروم. فدعوه بملكة جمال الروم وأدخلوها عليهم في السندالة، وقد تجردت من ملابسها بعد تجربها من الحياة المترتب على تجربها من الإيمان وليس بعد كفر دم. دخلت المرأة الرعاية وهي ملكة جمال الروم، دخلت على الصحابي شاب يبلغ 30 من عمره، وعلى الرغم من ذلك هو متزوج وطرد زوجته منذ 4 أشهر. ماذا يقع أمام تلك الفتنة؟ والأمر جاء من ملك النور، والحراسة موجودة أمام الزنزانة حتى يؤمر بفعل هذه الفاحشة. إذا فلا ضوابط ولا قيود على فعل تلك الفاحشة، فإن فعل فهو معذور أمام الله. فدخلت عليه وارتمت في أحضانه يمنة الواقع، وهو يرمي بنفسه ويغض بصره ويقول: معاذ الله معاذ الله معاذ الله، ويذكر ربه عز وجل حتى يحدث منه تلك المراه. فطرقت على الباب ونقلت الاخبار يجلسون امام الباب يريدون ان ينقلوا لملك الروم خبر فتنه واحد من اصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قال لها: ما الخبر ما الخبر ما الذي حدث؟ قالت: والله ما ادري، أأدخلتموني على رشد أم على حسد؟ ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. الله يتحطم وتتحطم الشهوة على سقوط الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الرجل طالب جنة لا يطلب دنيا، ومستحيل أن يضحي بالجنة من أجل شهوة من أجل شهوة ساعة، محال أن يضحي بالجنة من أجل شهوة ساعة. فقال ملك الروم: إذا فضعوه مكانه في السجن، وضعوا معه لحم خنزير وزجاجة خمر، ودعوه إلى طعام ولا شراب 3 أيام. نظر ماذا وضعوا أمامه: لحم خنزير وزجاجة خمر. وبعد 3 أيام فتحوا عليه فوجدوا عنقه قد انثنى من الجوع وكادت روحه أن تخرج. فقال له: ما الذي جعلك لا تأكل ولا تشرب؟ قال لهم: أنا إن الضرورة قد أحلت لي أن آكل في ساعة المغمضة وفي ساعة الضرورة أن آكل من هذا الطعام وأن أشرب من هذا الشراب، ولكن والله واحفظوا تلك الكلمة، ولكن والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. هذا هو تعالى المسلم يكره أن يشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أنت مسلم، كان زمان يقول: أبى الإسلام ولا أبى لي سواه، إذا اقتطعوا متفلق أو سليم. هذا هو شعار تلتزم بدين الله عز وجل وتسير كما أراد الله، رشية أن جزمة أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فلما عاد عبد الله بن حذافة إلى هذا الملك الظالم قال له هذا الملك: إذا أخلي سبيلك على أن تقتل رأسك. فقال عبد الله بن حذافة: أقتل رأسك على أن تخلي سبيلي وسبيل إخواني معك، لأنهم لا يعيشون لأنفسهم أبدا. قال: نعم، أخلي سبيلك وسبيل إخواني. فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الطاغيه فأطلق وأطلق معه أسار المسلمين، وفي رواية: بل وأعطاه 30 وظيفة و30,000 درهم. فلما قدم إلى المدينة المنورة لقيه عمر بن الخطاب فسمع القصة من أصحابه، فقام إلى عبد الله بن حذافة وقبل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إننا في نعمة عظيمة لا نعلم قدر تلك النعمة إلا حينما نلقى ربنا عز وجل. قال الإمام القرطبي في تفسير قوله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: إذا كان يوم القيامة وأمر الله عز وجل بأن يدخل الكفار إلى نار جهنم وبأن يدخل عصاة الموحدين نار جهنم أيضا، فإذا اجتمع عصاة الموحدين مع الكفار والمشركين قال لهم الكفار ما أغنى عنكم إسلامكم، أي كنتم تقولون أنكم على حق فأنتم مسلمون ونحن كفار وقد اجتمعنا في النار فما أغنى عنكم إسلامكم. فهنا يظهر الحق جل جلاله لعباده الموحدين ويأمر الملائكة لتخرجهم من النار إلى جنة الرحمن جل جلاله. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هنا يتمنى الواحد منهم لو كان مسلما بالله عز وجل. فتصرف الإنسان في مال فيكون في نظر الناس كافرا أو يكون غير عاقل، ولكن له لو فرط في دينه فأسلم لم ينظروا إلى هذا الأمر أبدا. لماذا؟ لأن الدين هان في القلوب أكثر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يعلموا قدر هذا الدين. الذي يبني غير الذي يلي، والذي يسمع غير الذي يلي. قال جل وعلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحره ومنهم من ينفصل وما بذلوا كثيرا. وقال عنه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن الجيل الذي جاء في تلك الأيام إلا من رحم الله، فقال: فمن بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما هي إضاعة الصلاة وما هو الغي؟ قال: إن إضاعة الصلاة فليس تركها بالكلية، ولكن إضاعة الصلاة في تلك الآية هي أن الرجل يجمع الصلاة إلى الصلاة، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر بعد طلوع الشمس، هذا الذي يجمع الصلاة إلى الصلاة. قال: فما جزاؤه وما مصيره؟ قال: فسوف يلقون غيا. قال: وما الغي رحمك الله؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جعلته بالله من الغي، فانه واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه يسير فيه طويل اهل النار، وان اوديه جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الواد. هذا لمن اخر الصلاه ومن ضيع الصلاه وتركها ما مصيره؟ قال جل وعلا: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي جعلكم تكونون وادي السقر في جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا من قبل الله عز وجل. إذا فنعمة عظيمة جدا أن تكون أنت عبدا لله عز وجل. فهؤلاء الذين جاءوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرغوا في سنة الحديث صلى الله عليه وسلم وفهم الحق جل جلاله في آية أخرى، فقال: فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب. والذي يغني أو الذي يسمع ويتعب ويكف غير الذي يرث، فالذي يرث لا يشعر بالتعب الذي بذله أبوه في جمع هذا المال، فسرعان ما ينفق المال جنة ويصرف ويفرط في هذا المال. لماذا؟ لأنه ما تعب في جمع هذا المال. أما الذي يتعب في جمع المال فإنه لا ينفق جزءا من المال إلا في مكانه، تعب في هذا المال. فنحن ورثنا الإسلام والأرض، ما بذلنا المال، ما بذلنا المال، ما تركنا الأولاد، ما خرجنا من البلاد، ما فعلنا، ما ضحينا بأي شيء من أجل أن نصل بكلمة التوحيد. شئنا وجدنا انفسنا موحدين لله عز وجل، نعمه عظيمه. فان كان الله عز وجل قد سهل لنا ويسر لنا كل هذا الخير فكيف لا نحافظ عليه؟ كيف لا نحافظ عليه؟ قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو ده المفروض منه، ان تظل ثابتا على دينك، ان تشعر بقيمه هذا الدين. نعم والله انت بالتزامك في دين الله عز وجل واتباعك لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، انت بهذا المظهر وهذا المذهب انت دعوه الى الله عز وجل، من غير ان تتكلم كلمه واحده، ومن غير ان تعتلم منابر، ومن غير ان تكتب ورقه في كتاب او تسجل كلمه في شريط. انت بما خلق دعوه الى الله عز وجل. اذا فلنعرف قدر هذا الدين. أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علموا قدر هذا الدين لم يعصوا أبدا عن أن يعملوا وأن يقيموا هذا الدين بأرواحهم ونفوسهم وكل ما يملكون. تخلص عن الكثير سيد من سادات المشركين في الجاهلية يقوم إلى مكة فيقال المشركون يقول يا تخلص أنت رجل شاعر لذيذ لا يقع عليك القبيح من الحسد وإن هذا الرجل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وفرق بين الرجل وأخيه وبين الرجل وأبيه وبين الرجل وزوجه فإياك أن تسمع منه. يقول الخبير فوضعت في أذني الكرسف والكرسف والقطن وضع قطنا في أذني لماذا؟ حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتخلص بيت الله الحرام فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم غائبا يصلي ويقرا. قال فابى الله الا ان يسمعه. حط ربنا حطش الله سمعنا سمعه. فابى الله الا ان يسمعنا الجيران فسمعت فنزعت الكرسي نزعت الكرسي من الظلم وقلت لنفسي لا تخلص انت شاعر لذيذ تعلم القبيح من الحسن ما ظننت ان تسمع عن هذا الرجل. قال فدعت اليه وقلت له ارضى الى الله. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الامر وقرأ عليه ايات من كتاب الله عز وجل. قال فاسلم قلبي لله عز وجل. فقلت له يا رسول الله اني اريد ان ادعو قومي دوسا او من قبيل دوس على طول سعد عمل لله عز وجل جعل الله امان امام الله اسلم وخلصنا اسلم واريد ان يسلم الكون كله لله كما قال ربعي بن عامر لربه حينما سال من انتم ومن الذي جاءكم الى هنا؟ قال نحن قوم اذ بعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن شر الاديان الى عدل الاديان ومن سوء الدنيا الى سحة الدنيا والاخره. هذه وظيفه المسلم ما وظيفته ان يبني ويشيد ويزرع ويمنع ابدا. ما هذه وظيفته؟ انا نحن نرث الارض من عليها كل ما تسمعه كويس لان الله عز وجل هو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. كل ما في الارض وما في الدنيا ملك لله فانت تسمع وفي النهايه انا نحن نرث الارض ومن عليها اذا مش محتاج ولا حاجه. فهذا رجل تكلف عنه يقول يا رسول الله ادعو الله ان يهدي قومي دوسا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقسمت يا رسول الله ادعو الله ان يجعل لي ايه ان يجعل لي ايه علامه كرامه لماذا؟ حتى يصدق قومي كلامه. فدعا له النبي قال فلما خرجت من عندي وما ان وصلت الى مكان كذا وكذا حتى وجدت نورا يبزغ من بين عيني. قال فقلت في نفسي اللهم في مكان اخر يعني كان النور يبقى مكان ثاني حتى لا يظن القوم انها مثله اي تشويه او علامه او عقوبه من الله لانني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال اللهم في مكان اخر حتى لا يظن القوم انها مثله. قال فانتقل النور من بين عيني الى قومي. قال فانتقل الى قومي فذهبت الى قومي ودعوتهم الى الله عز وجل فما امن الا قليل. قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى رجل يحمل هم امانه هذا الدين يحمل هم هذا الدين يا رسول الله ادعو الله على دوس لو العلم لكن ادعو الله على دوس فانهم ابوا ان يستجيبوا. فتبسم النبي وقال اللهم اهد دوسا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اللهم اهد دوسا فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الطفي بن عمرو الدوسي. قال فذهبت فدعوتهم فاستجابوا فجئت بهم بعد ذلك حينما اراد النبي ان ينطلق من غزوه خيبر. قال فجئت اليه ومعي 80 بيت ومعي 80 بيتا من بيوت اهل دوس قد قسموا لله عقيده. انا ابو بكر المسلم ومن اول لحظه يقضي الشافعي. معناه لا تعلم شيء من كتاب الله ما تعلم ما حفظ القران كله ما علم السنه كلها ما تعلم الا بضع ايات فرجا ويعلم الناس. فاسلم على يديه في بضعه ايام كم من الناس؟ خمسه من العشر الذين بشروا فيما بعد بجنه الرحمن. خمسه اسلموا على يديه في لحظه في ايام في ساعات امانه عظيمه. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير اول سبيل من الدعوه الى الله عز وجل في مدينه المراه فدعا الى الله عز وجل بالرحمه والحكمه والموعظه الحسنه لانه هو الذي تعلم الرحمه والحكمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب اسيد بن خلد بن حضر واستجاب سعد بن معاذ. فلما استجاب سعد بن معاذ وهو سيد بني الاشهر وهو اسم قوم وهو سيد بني الاشعث، فذهب الى قوم فقال يا بني عبد الاشعث، فقالوا نعم، قال ماذا تعلمون فيكم؟ اي ماذا كانت فيكم؟ قالوا سيدنا وخيرنا وامامنا واقدرنا رايا وايماننا وقيلا واحسننا واصدقنا. فقال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وتصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله فما بات رجل ولا امرأة في تلك الليلة إلا وفتح الدم لله جل وعلا. نعم، قبيلة كاملة تنصر وتكون في ميزان حسنات سعد بن معاذ، ويكون إسلامه سببا في فاتحة الخير على أهل المدينة المنورة بأكملها، فتكون دولة للمسلمين فيما بعد. هكذا يكون الرجل وهكذا تكون أمانة الإسلام. حتى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر وأراد أن يطمئن على موقف الأنصار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية أخذ العهد على الأنصار أن ينصروهم في داخل أسوار المدينة المنورة، ولم يكن عليهم العهد أن ينصروهم خارج المدينة. وغزوة بدر خارج المدينة، ماذا يصنع النبي وعدد الأنصار أكثر بكثير من عدد المهاجرين، وتاه الحرب واعداء الحرب تدور على كوادر الانصار، ماذا يفعل؟ يقف الحديث صلى الله عليه وسلم ويقول اشيروا علي ايها الناس. فيتقدم ابو بكر فيتكلم ويحكم، وتقدم عمر فيتكلم ويحكم، وتقدم المقدس سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال لساني هل نحن يا رسول الله؟ قال نجم. فقال له سعد بن معاذ فقد آمنا إذا أصدقت الناس وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومرتقنا على السمع والطاعة. قل يا رسول الله لما أراك الله؟ فوالذي بعثك بالحق، لئن استعرضت بنا هذا البحر فقلته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولئن سرت بنا حتى تبلغ الفرق من غمدان لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا. إنا وفقر في الحرب فرق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. ما أسمى هذا الكلام؟ وفي رواية قال له سعد بن معاذ لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا علينا ألا تنصر إلا في المدينة؟ فقال أجل. قال فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار قطعا حيث شئت، وصل حتى من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت كان احب الينا مما خلقت. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار رجل وقال سيروا وابشروا فان الله وعدني احدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. يقول عمر فوالله ما أشار إلى مكان رجل إلا وقتل في نفس المكان. هنا يجد له شخص يموت بشخص، هنا يجد فلان يجد فلان، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كافأ الله عز وجل سعد بن معاذ بأنه لما مات ما الذي حدث؟ كما في حديث الإمام البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. يا الله ما أسفلها من بشارة، يهتز عرش الملك، إن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقات كرسي في البلد خاصة كرسي في الصحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة كرسي في البلد، والعرش يهتز لموت سعد بن معاذ. لك أن تتخيل العرش يهتز لموت سعد بن معاذ، وليس ذلك فحسب، بل إن الله يرسل 70,000 ملك يجمعون جنازة سعد بن معاذ ويحملون جنازة، حتى قال الصحابة الحديث رواه الحاكم بسند صحيح ووافقه الذهبي، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يا رسول الله ما رأينا جنازة أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال وما يمنعها أن تخف وقد عملها 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض إلا في تلك المرة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزيد سعد بن معاذ إنما جاءه قطعة من الحرير، لما نزيد سعد بن معاذ في الجنة أجل من هذه. نعم والله هذه النصرة، هذه النصرة بدين الله عز وجل. وأخيرا أقسموا تلك النصرة حتى لا يصير على حضراتكم وما تبقر فيه الثالث إن شاء الله. ثم قسم الثالث سيد واحد منا جاء يريد أن يعتمد، وكان المشركون يعتمدون ولكنهم كانوا يذهبون يعتمدون ويذبحون لحصان من دون الله. فجاء ثمامة بن عتاد وكان مشركا مكة، جاء ليعتمد وليذبح الحصان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل المسجد، فأتوا ثمامة فجاءوا به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه بسارية المسجد. وثمامة هو الذي حاول أكثر من مرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك يقينا، يعلم أن ثمامة جاء أكثر من مرة ليقتل النبي، ولكنه لا أبدا. فنظر النبي إليه وهو الذي يعلم أن ثمامة ما جاء إلا لقتله، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل فاقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكرين، وإن تريد المال فكم تعطى منه ما شئت. فطرقه النبي. جاءت اليوم الثاني فقال له نفس المقام، ورد عليه ثمامة بنفس الكلام. في اليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل فاقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكرين، وإن تريد المال فكم منه تعطى ما شئت. فقال النبي: لا نريد شيئا، أطلق ثمامة وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. مع أن ثمامة هو الذي يريد قتلك يا رسول الله، نعم، ولكن أفضل شيء هو العفو عند المقدرة، أطلق ثمامة. فأطلق ثمامة، قال: قتلت غير بعيد عند ذا عند منطقة ذا نحن، فقتلت ونطقت الشهادتين وجئت وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له: والله يا رسول الله ما كان من وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهي، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإني يا رسول الله قد جئت أريد العمر، فلماذا تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليعتمد، وبشره بخير، وبشره بخير. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بأن الإنسان يجد ما قبله، أي أن الله قد غفر ذنوبه كلها، أو بشره بجنة الرحمن جل جلاله. فذهب ثمامة ودخل مكة، وكان أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة ملكية لله عز وجل. دخل ثمامة ولم يعتاد المشركون ذلك، دخل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فدخل فوجدوه، قال: يا ثمامة أصبحت؟ قال: بل أسلمت لله عز وجل واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا ثمامة أتريد أن تخرج عن دين الآباء؟ قال: كلا وأنت كلا، أنا ما خرجت عن دين الآباء، ولكني اتبعت دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فأرادوا أن يضربوه فحجبهم القوم، فقال لهم ثمامة: والله والله لا تخرجكم مني حبة حنطة، أي حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثمامة سيد أهل اليمامة، كان ثمامة سيد أهل اليمامة. لماذا؟ فكان هو الذي يجمع القمح ويبعثه إلى أهل قريش إلى مكة، وكانت اليمامة بمثابة الريح بالنسبة لمكة، فلا يستطيعون أن يعيشون لحظة واحدة بغير الطعام والمير التي تأتيهم من اليمامة. فمنع عنهم الطعام والمير والصدقة مع كل تجار أهل اليمامة ألا يبعثوا حبة قمح إلى قريش. فجاعت قريش وجهدت حتى أكلت العلم. العلم هو وبر الإبل، الوبر فالإبل مخلوط بالدم، كانوا يأخذون الوبر ويخلطونه بالدم ويشرونه على النار ويأكلونه. لك أن تتخيل كفار قريش وصناديق قريش أصحاب الدهر والنزاهة الذين كانوا ينحرون ويأكلون في كل يوم، الآن يأكلون الوبر المخلوط بالدم مشوي على النار. حتى شهدت قريش خافوا أن يموتوا من الجوع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إنك لتقطع الرحم، وإنك لتفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ألا تأمر ثمامة أن يأتينا بالميرة والطعام فقد شهدنا وشهدنا أن نموت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، أرسل إلى ثمامة أن أرسل الميرة أو الطعام إلى أهل مكة. فأرسل ثمامة الطعام إلى أهل مكة وقال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالطعام لكم فها هو الطعام، والله لو لم يأذن لم تصبكم حبة حنطة من أهل اليمامة حتى تموت شيئا. هكذا تكون فلو منع المسلمون خيرهم عن اليهود ما استطاع اليهود أن يقضوا لحظة واحدة لوجه الله عز وجل. نعم والله لو امتنعنا جميعا عن معاملات اليهود وعن بضائع اليهود وعن سلع اليهود وعن كل ما يمر بالصلة لنصرة اليهود لا يقدر الله عز وجل النصر لإخواننا في فلسطين. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وما تبقى من خطة الشعب يكون بالسلة. اللهم انصر المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم إنهم جوعى فارحمهم، اللهم إنهم عراة تكسرهم، اللهم إنهم حفاة تحملهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم خذ اليهود أقصى عزيز مقتدر أن فيهم المثل أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رغم نساءهم كما رمنا نساءنا، جمد الدماء في عروقهم. اللهم أخرجهم في الطرقات كالمجانين، اللهم كل جوارح اليهود، اللهم كل جوارح اليهود، اللهم أعمل أبصار اليهود. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرض وأن السماء سماءه وأن القدر قدره وأن القضاء قضاءه وأن الكبرياء كبرياءه وأن الجبروت جبروته وأن اليهود والصلب والشيوعيين لا يعجزونه. فخذوا الأرض عزيز مقتدر، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أبدي عن الدرس أذكر نفسي وإخواني بأن الحقيقة يعني تبرعات النهاردة لحالة يعني شديدة جدا، حالة مرضية تحتاج عملية جراحية، وحالة حريق في الشقة هنا في الورد شقة في حرق فلان، وحالة تبقى نفس الحكاية. فيعني أرض المحن إن شاء الله لا نأخذ فالمال ومال الله عز وجل فلا تخذ أخذ محدش عارف، كل إنسان معرض لشيء يعني نسأل الله العفو والعافية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حينما يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا يكون موتكم إلا على حال الاستسلام لله عز وجل والاستسلام له، فإن نعمة الإسلام نعمة عظيمة لا يشعر بها كما قلنا إلا من يتعايش معها من يتعايش معها وإلا من يستعمل تلك النعمة. واحد من أول ما يصحى حتى ما ينام حياته كلها لله، هو الذي يشعر بالنعمة. أول ما يستيقظ يذكر ربه عز وجل، ولما ينام يذكر ربه عز وجل، فيكون الله عز وجل أول مذكور وآخر مذكور سبحانه وتعالى. يبقى يصيب هذا القلب بذكر الملك. يبقى إذن إنسان لا يشغله إلا رب، وقلبه قد امتلأ حبا لله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ضربوا المثل الأعلى في كيفية الاتباع والمحبة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يعني هم الذين فعلا شعروا بقدر الإسلام فعلا. يعني أنت لما تتأمل في أحوال الصحابة المهاجرين، لماذا هاجروا؟ راح منهم ممكن يهاجر خلاص، يعني الباب اللي جلت منه يروح تدي السريح وقال طالما الإسلام هيخلينا بقى إيه نسيب الثياب والأموال والأولاد ما بنسلم فحلا كما يفعل أهل الإيه أهل الإسلام إلا من رحم الله. لا ماشي، لكن هؤلاء يعلمون أن الدنيا لا تساوي شيئا، ساعات معدودة كما قلت لك من قبل، ولا يكون نتيجة في تذكرك بعمر وبأيام عمر، كلما تقطع ورقة كأنما قطعنا يوما من عمر، صح لا؟ وأنت تقترب إلى الله عز وجل يوما بعد يوم، فأنت اليوم أنت اليوم أكثر حياة من الأمس، وأنت غدا أكثر حياة من اليوم، فهكذا تظل كثير وكثير وكثير إلى أن تلقى الله عز وجل. كما لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تلقاه، خلاص انتظر. فقال له إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال نعم، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال له الرجل من حيلة يرحمك الله؟ بالعمر إذا عدت تبقى معصية ربنا أعمل في إيه؟ قال الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الحديث الضعيف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر السن، لا كبر السن، فقال له يا محمد عليه السلام والله إني قد عملت من الذنوب والمعاصي ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا كان جأله حتى إيه؟ لا يشعرك باليأس ولا الذنوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنة. يبقى إلا من تاب وآمن وفعل كده قرأت وقال لك الإمام في القلب؟ لا، بعض الناس كانوا يقولوا الصلاة إلى الصلاة في القلب، تقول الصوم إلى الصوم في القلب، تقول اللحية إلى اللحية في القلب، ها قلب أربع حمزة إيه؟ زنبيل حارة، كل حاجة في القلب. إلا من آمن إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالح، عمل عمل صالح، فأولئك يبدل وقت إذا لازم عمل صالح، لازم لابد يكون في عمل صالح. يبقى شوف نعمة الإسلام قد إيه عظيمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان راجعا من غزوة ذات الرقاع مشهد عجيب جدا جدا لا يمكن أن تتخيله، ولولا أن المشهد صحيح ما تصدق. النبي عليه السلام في غزوة ذات الرقاع دخل رجل من المسلمين فقتل امرأة رجل من المشركين، هو ما أخذش، هو دخل يقتل رجل مشرك فكانت الدنيا ضلمة، فسمع صوتا مش صوت واحد كان حد مات، فضرب بالسيف فإذا به امرأة، فكان شعر لأن النبي نهى عن قتل النساء ماشي. فعاد الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل المشرك أول ما رجع وعلم من واحد من أصحاب النبي عليه السلام قتل ست ألف لأصيبن دما في أصحاب محمد، لازم أقتل فيهم على قد ما أقدر، مش واحد بس اللي أقدر أقتله. فمشي النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد حتى وصل إلى مكان وأراد أن يستريح وينام هو والجيش، فقال من رجل يكلأنا الليلة؟ من يحفظنا؟ من النهاردة يحرسنا كده ويقف إيه؟ حراسة علينا عشان لو جه حد من المشركين فجأة يبقى إيه؟ يبقى ينبهنا. فاجتمع رجلان، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين. الذي كان من المهاجرين هو عمار بن ياسر، واللي من الأنصار عباد بن بشر رضي الله عنهما. فعمار بن ياسر قال له ها أشفيك أول ليل ولا آخر الليل؟ قال لا اشفيني آخر الليل، أنا أنت تنام وأنا إيه؟ ها صحر سنة وبعد ما يعدي نص الليل كده إيه؟ أنت تقوم وأنا نام. قال له نام سيدنا عمار بن ياسر ووقف عباد بن بشر، فنظر في الكون كده وفي الليل والنجوم وكأنه تذكر قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ها فحس كده شوف منظر النجوم، كل النجوم تسجد لله سبحانه وتعالى والكون ده كله بيسجد يعني وانا اقعد كده لا، فكأنه أحس بتلك الآية فقام يصلي لله عز وجل. فافتتح سورة الكهف كما في رواية الوحي، فافتتح سورة الكهف وأخذ يقرأ جاء رجل اللي هو رجل ده من المشركين فجاء يريد ان يقتل واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او الذي فوجد واحدا قائما فعلم انه رضيئه القوم يعني اللي هو اللي بحرسهم فقال بس وهو ده اللي بحرسهم نقتله فاخذ السهم من كنانته ووضعه في كبد القوس وضرب السهم في فين في الصدر عقد بن بشر وهو في الصدر فاخذها ونزعه واخذ يكمل شوف المشهد مشهد عجيب جدا رجل بيصلي النهارده لو جبتنا ابعادتك يمكن تنصب وراها شوف بس سبحان الله شوف بقى ده سهم دخل في صدره وبعدين ايه مسك الزمن رميه وكمل اما الرجل اما مسك سهم ثاني وضربه في بطنه راح يرجع بدل مش خرج السهم مع ان السهم ده ايه وخرج سهم ده النص بتاع السهم داخل كده وليه طرفين من ورا لما تيجي تخرج السهم والطرفين دول بيقطعوا في كده تعرف سهم السهم فخرج السهم ولما واكمل الصورة واكمل الصورة فراح خرج السهم الثاني فالسهم الثالث جاله في مقطع في مكان رهيب فشاله ورفع وخشب يعني برضه ما خلصش رفع بسرعه السجد وايه واقف على عمر بن فايقظ فانا عم بسمع عمر قال له انت ايه ده كل ده بس قال له لقد ضربني رجل من المشركين فادركت فادركت عمر بن في اول ما بص كده الراجل المشرك شافه راح جري فاول ما تيجي سيدنا عمر بن ياسر ساله سؤال قال ما الذي حملك على الا تخبرني من اول ضربه يعني من اول ما جالك اول ضربه ليه ما صحتنيش قال والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحفظ أو أسد ثغرا من ثغور المسلمين ما قرأت السورة التي أقرأها حتى تفيض روحي أو أكمل تلك شوف الكلام يعني بيقول له أنا عندي بقى أكمل السورة دي ها ولا نشنا إيه ولا نشنا تبقى أبدا حتى لو هو أكمل بس لولا أن أنا تذكرت أن أنا أكمل إيه احرص المكان طب ما انا لو اتقتلت وما حرقتش المكان ما يخش يقتله ايه صحاب قال له لولا الحته دي فقط انا كنت كملت الصوره لحد النهارده شوف يا اخوانا الانسان كان غير عندهم شوف ايه هل كل ده منك فعلا حد طلب منك ابدا هل حد طلب منك تترك اولادك وزارك وفلوسك وكل ده وتخرج ابدا حد طلب منك كل اللي طلب منك انفاق الله كتير يا اخوانا هل جزاء الاحسان الا الاحسان ابدا الصحابه رضي الله عنهم كانوا تسابق عجيب جدا في العباد كانوا لا يفوتون لحظه الا كسعد المولى عز وجل سيدنا سعد بن ابي وقاص معركه القادسيه يمر على خيام المسلمين يجد خيمه يسمع منها صوت ايه اهلها يقرؤون القران فيقول ايه من هنا ياتي النصر هو النصر ياتي من طاعه لله عز وجل يمر على الخيمه اللي جنبيه لا في فيديو ولا دش ولا تلفاز ولا اي حاجه كل مره امر الناس غصب عنهم نايمين بس من الساعه استراح شويه فيقول ايه ومن هنا تاتي الهزيمه شوف من غفر من غفر لان مش من معصيه امال النهارده بقى لا شاف احوال المسلمين انا لله وانا اليه راجعون ربنا يسلمك شوف النهارده احوال المسلمين واحوال بيوت المسلمين انا اتحسبك لو دخلت بيت مسلم الا من رحم الله وفرقت بين بيته وبين بيت اي احد من اصحاب من الاخرى ما تستطيعش ابدا لا تستطيع ان تميت ابدا النبي عليه السلام والحديث رواه احمد في اسناد حسن يمر هو وابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا يروى ما يقرا قائم صلى رفع عمد يقرا قبل الليل فقرا في سوره النساء فلما انتهى من القراءه ومن الصيام جلس يدعو شوف الدعاء هذا شوف الدعاء عشان تعرف ارتباط الدعاء ده بالخطه بتاعت مصر شوف دعاء سيدنا عبد الله بن مسعود لما جلس يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى هو عبد الله بن مسعود سمع ما كانش سمع ده النبي عشان كان واقف بره وسيدنا عبد الله بن مسعود كان فين في الفريق ما كانش سمع بس النبي عشان سمع سيدنا ابو بكر وعمر فقط قال سل تعطى طب دي من عند النبي عشان ده وحي من الله ان اي دعاء سيدعو به الان عبد الله بن مسعود مستجاب وابواب السماء مفتحه فقال عبد الله بن مسعود وشوف الدعاء غير ذلك قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد شوف شوف الدعاء شوف الدعاء اسالك ايمانا ايه هو ممكن واحد يبقى مؤمن ويرتد ربنا يعافينا عافيك وكم من الناس قد ارتد ربنا يعافينا عافيك شوف ايه اللهم اني اسالك ايمانا ايه لا يرتد طيب ونعيما لا ينفد فين ده ربنا يرزقنا واياكم الجنه يا رب يبقى نعيم في الجنه ونعيما لا ينفد طب الكلام ده تنفع من غير ما اشوف النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما ها هي كانت سعاده برضه تكمل تكمل بقى وتتجنب الحقيقي ها لما اشوف النبي عليه الصلاه. قال ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. فقال عمر فقلت في نفسي والله لأسبقن أبا بكر لأبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. فلما انصرف الناس من صلاة الصبح يعني أسرع عمر إلى بيت عبد الله بن مسعود، فلما وصل وجد أبا بكر خارجا من عندي قد بشره، فقال والله لا أسابقك إلى خير أبدا وأنت مش سيد أي حاجة. كله كده رقم واحد. طب خلينا احنا في المرحله الثانيه بعد ايه؟ بعد ابي بكر. فشوف المسابقه شيء عجيب جدا. النبي عليه الصلاه والسلام وهو مسلم اجلس وسط الصحابه. شوف النهارده الله العظيم يا اخوانا حاجه تؤلم. امس كنت بتمشى كده يعني راح تمشي الحال فما حد فيعني مع يعني لو تلاقي الشوارع مليانه مجالس الرجال كل اللي خمسه سته متر تلاقي 10,000 قاعده وناس قاعدين وحاطين الشيش ومش عارف ايه وكل يعني ما فيش وكنسوف. فأقرب ماشي واسمع بس يعني طرفا من حديث كل الاحاديث بعد عنك ظلام في ظلام. المسجد الاول انا قاعدين بيتكلموا يقول له وانا بقى لبست العلم وعملت فيه مش عارف ايه، واللي بعده يقول لك بقى وانا بقى ايه لما لقيته ما دفعش الايجار ما عرفش عملت فيه، والثالث يقول لك وانا برضه مش هسيب، والرابع سبحان الله ما فيش مسجد فيه ذكر لله. يعني ما فيش مسجد كده قاعد عليه يقول ربنا سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. فشوف سبحان الله شوف الصحابه لما كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام شوف شيء عجيب. حديث عمر النبي عليه الصلاه والسلام جالس في الصحابه يبقى الكلام فين؟ في تحت النبي شوف كده ولو في دنيا برضه يبقى دنيا من اجل خدمه الدين. فيقول من اصبح منكم اليوم صائما؟ هو ده السؤال مش من النهارده اللي بنى الدور الثاني ومن اللي جاب العربيه الشبح ولا ما فيش الكلام ده خالص. فيش تصرف من اهل الناس في الدنيا. يقول الحسن من نافتك في دينك فنافتك ومن نافتك في دنياك فاغتها في نحر البلد. فإذن رسول الله عليه وسلم إيه؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. الله كل بلد. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم ما استمعنا امرئ الا دخل الجنه. هو ده بقى الكلام، هو ده الشغل، شغل مع ربنا سبحانه وتعالى مش من اجل دنيا. شوف من نافتك في دينك فلا شك. واحب لك انا ختمت نص القران راح كما نقول فيش ايه مشكله. هو احسن منك ايه؟ هو عبد وانا عبد وربنا خلقني خلقه يبقى خلاص انا احفظ نص القران او يحفظوك انا احفظ كله. واحد ذكرني مره موقف جميل. كان احد الناس احد المشايخ كان عنده واحد يصلي وراه على طول يحضر دروس مش عارف ايه. فالراجل جه فرح بنته راح قال لك بس خلاص بقى ايه شباب من الاسلام والحاجات بقى كده عايزين نفرح بقى عايزين نعيش ليله من ليالي العمر. وراح ناصب سراجه في الشارع وجاب فرقه وبند غربي وبتاع نكت ورقاصه وجاب حاجات ربنا عارفها. فشل في الكلام ده يا حاج حسين ربنا يبارك فيك الراجل ده عن الاخر خير وبتصلي الصلاة الخمسة خصوصا صلاة الفجر يعني وبتقرأ معانا القرآن وبتحضر دروس ومش عارف ايه يعني ازاي تعمل عمله زي شغل. فالراجل ده خده كيف الشيخ قال له لا هو انت شيخ صحيح لكن انا مش معنى ان انا باجي اسمعك من تحت مني في العلم لا هات اللي عندك وجيب اللي عندك وشوف مني على مثل احسن مثال. انا عن نفسي حافظ 49 جزء من القرآن ده قرآن بس ايه السنة هو القرآن كله 30 جزء هو حافظ 46 ما شاء الله ناس عندها بركة شفت 46 جزء زي اللي بيقول لي مرة انا حافظ القرآن مرتين طب ازاي مرتين يعني الشيء ده وبعدين كده خد بالك ها يعني فشوف سبحان الله يبقى من نافتك في دنياك ايه؟ فنافست ومن نافتك في دنياك فنافست فالقيها في نحر. يقول لك ده انا يعني الحمد لله ربنا كرمنا وبنينا عمارة على النيل وعمارة ثانية مش عارف فين وعربي يتم سبح على قدنا ومش عارف ايه ويقول لك ربنا يبارك لك انما العيش عيش الاخره والله العظيم ولا ليها لك مقال. الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولو علم او تقبل لك معنا. طب لو النبي عليه قال نعم المال الصالح لرجل صالح يقول اه كان صالح بقى ان كان صالح ويعلم قدر الله عز وجل ويعلم حق الله في هذا المال ده صحيح ماشي لكن ينفق بقى ويفعل الخير كله بهذا المال وذلك بالحسد الصحيح الحقيقي يظن اللي عنده مال ينفقه في سبيل الله. والحديث البخاري ان يسعى قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا او رجل اتاه الله علما، وفي روايه القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، فتس ورجل ثاني رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، هو ده الحسد. والحسد هنا بمعنى الغصه، الغصه هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني الواحد ربنا كرم وعنده فلوس ينفق في الله كده، يا يا ريت كنت مكانك يا رب ارزقني زيه عشان اعمل زيه. وهو ده بقى الشغل مع ربنا سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي والسنن صحيح انما قال ايه، انما الدنيا لاربعه نفر، اربعه نفر. اول واحد ايه، رجل اتاه الله مالا وعلم، رجل عالم وعنده فلوس، فهو يعلم لله فيه حقا ويطلب به رحمه، فهذا باعلى المنازل. ايه على ايه المنازل. ورجل اتاه الله ايه، اتاه الله مالا واتاه الله علما ولم يكن مالا، رجل عالم بس فقير، فقول يا ليس عندي مثل ما عند فلان فافعل مثله. حبيبك عايز تعمل ايه؟ قال فهما في الاجر سواء، هذا باليقين وهذا بعمل. عشان كده انت اشتغل مع ربنا بالنية كمان، تعلموا النية لما قال يحيى بن كثير تعلموا النية فانها ابلغ من العمل. واحد بنى مسجد اشتغل ذهب، والله يا رب لو رزقتني بفضلك سبحان الله اعرف ابني مسجد زيك، شو بدي تاخد اجر في الامانه من غير ما تبني ربنا اي حاجه. طب والراجل الثالث يا اخوانا، الراجل الثالث رجل اتاه الله مالا ولم يكن فيه علما، تجار المخدرات ده وربنا عافاه عافاه كده وما عندوش لا دين ولا علم، فهو ينفقه على هلكته، فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يسر به رحمة. طب ده فين يا اخوانا؟ قال فاقنا فهذا بأخبث المنازل. الرابع بقى ربنا عافانا عافيه، ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، ده لا بقى لا فلوس ولا علم ولا دين ولا الحاق، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان ها فافعل مثله. ده مين؟ يعني اللي هو الثالث بقى اخبار اعمل مخدرات واعمل مش عارف ايه وابني كذا. خد بالك قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، هذا دنياك وهذا بعمل. طب ايه اللي رفع الرجل الاولاني على الثاني؟ الاولاني ربنا اتاه ايه؟ مالا وعلما، والثاني ربنا اتاه مالا ولم يؤتيه ايه؟ علما. يبقى اللي رفع الاولاني ايه؟ العلم احلاه، يبقى العلم خلاه في اعلى المنازل، والثاني الجهل خلاه ايه؟ لاخبث المنازل. ولذا قال علي بن ابي طالب العلم افضل من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. هو ده الكلام. يبقى اذا الانسان يقول ايه؟ يحرس نعمه الانسان نعمه عظيمه جدا. والله والله لو تعلموا قدر هذا الدين، ولو تعلموا قدر انفسكم، ده احنا من غير الدين ده احنا نظيمه، ده احنا ما نساويش حاجه خالص بالمره. اي والله ما نساوي شيئا. لقد قال كما قال حضرتك الناس، لقد كانت في جاهليه، كنا في جاهليه وشر، جاهلية وشر، حتى جاءنا الله ايه بهذا الخير اللي هو ايه؟ اللي هو الدين. شوف ايه اخر حاجه حتى نوصل على حضراتكم، شوف ماذا صنع نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمه هذا الدين. كلكم عارفين غزوه الخندق اللي هي غزوه الاحزاب. اجتمعت كتائب الكفر من كل مكان حتى يقضوا على النبي وعلى دعوته عليه الصلاه والسلام. كم واحد؟ 10,000 جم وعملوا حصار حوالي الخندق، وربنا سبحانه وتعالى يسر الخير من عندي سبحانه وتعالى، ف وربك يرزق ما يشاء ويختار. يسر ربنا عز وجل ان سيدنا سلمان الفارسي يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. طبعا العرب مش متعودين على السد ابدا، اول ما شافوا الخندق اتظهر ايه ده؟ اول مره نشوف المنظر ده، فوقفوا مش عارفين يعملوا ايه. جوه المدينه مين؟ يهود بني قريش. واليهود هم اليهود في كل زمان، هم اليهود نقض عهد على اشد. فالمهم والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ العهد على اليهود انه اذا جاء عدو من خارج المدينه يريد المدينه فعليهم ان يجتمعوا جميعا لحرب هذا العدو، وما حدش يغدر بالثاني ابدا. لكن اليهود هم اليهود غدروا في احدث اللحظات وقالوا العهد، وارادوا ان يفتحوا بابا للمشركين ليدخلوا الى المدينه ليقتلوا زاران المسلمين الاولاد والنساء والبنات والشيوخ. طب اننا احنا نعمل ايه دلوقتي؟ شوف ربك يقدر ان النصر يكون ابتدى فيه رجل ثم بعد ذلك ربنا عز وجل بقى أرسل عليهم من الآيات ما لا يعلمهم الله. فيأتي نعيم بن مسعود كان مشركا، ربنا ألقى في قلبه الإسلام في تلك اللحظة، في اللحظة ولم يعلم المشركون ولا اليهود إسلام نعيم بن مسعود، وهو كان صديقا للمشركين وكان صديقا لليهود اليهود الإسرائيل. يوم سيدنا نعيم بن مسعود يروح النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله ولقد أسلمت وما علم قومي الإسلام فبما تأمرني يا رسول الله؟ اللي أنت تأمرني بها عمل. قال إنما أنت رجل واحد، يعني أنا قصة أتكلم لا، إنما أنت رجل واحد فحسل عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة. حديث البخاري حرب خدعة. يبقى إذا على قد ما تقدر اعمل لهم بقى أي حرب نفسية، وقع مدرسة، اعمل أي حاجة، قول لهم ده الشيخ محمد أسلم زيد ما شاء الله وعندهم 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 ومخبين سلاح وعاملين، يعني إيه؟ اعمل حرب إعلامية عليهم. وبعدين في نفس الوقت وقع بين اليهود وبين المشركين عشان ايه؟ ينفصل. قال له حصل. اول ما راح على مين؟ لليهود. دخل على بني قريش. يا بني قريش ماذا تعلمون فيكم؟ قال صدوق واخ ناصح وحبيب ونديم لنا وكذا وكذا وكذا. قال لهم طيب يعني لست بمتهم عندكم؟ قالوا ابدا. انت متهم عندنا؟ ابدا، ده انت اخ وحبيب يعني. قال لهم طيب ده قريش وغطفان جايين عشان يقتلوا محمد عليه السلام، وبعدين امرأة ونهزة نهزة عليه يعني يخشوا يضربوا ويقتلوا ويقتلوا حياتهم عايزين يسيبوكوا ايه ويركعوا، وانتم كعيشون في البلد مع مليئة الله مش فاديت. فاول ما هم يغلبوا وانتم تساعدوهم ويمشوا يسيبوكم هيبقى المسألة فين؟ بينكم وبين محمد عايز هو ما تقدرش عليه فهيقتلكم. فلا اوعوا تقتلوا مع معاهد مع قريش وغطفان الا بشرط واحد. قالوا ايه هو؟ قال لهم تاخدوا 11 رجل خد بالك لهم منين؟ من قريش وغطفان عشان تضمنوا انهم لما ينتصروا على محمد لا يتركوهم ولا يتركوهم ايه؟ ويرجعون. قالوا خلاص والله نعم الرقم هو ده الرقم. وقام رايح على مين؟ على قريش. قابل مين؟ قابل ابي سفيان كان ساعتها ما زال مشركا رضي الله عنه. فالمهم قابل قال له ماذا تعلمون؟ قال انت اخ حبيب ولست بمتهم وكذا. انهم ايه؟ انت حبيبهم. قال لهم طيب ان اليهود ها قد ندمت على ما فعلت مع محمد. هم قالوا لكم ما يدفعونكم بما تخشوا؟ لا ده ندموا وعرفوا ان هم كده في خطر. فقالوا بعثوا الى محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم لقد ندمنا على ما فعلنا وسناتي اليك برجال من قريش حتى تقتلهم لتعلم اننا ايه؟ بعدين بين العقبة. فقالوا معقولة؟ قال لهم والله يعمل كده. يا خبر ابي تحكيت اهو. طب ازاي كده؟ قال لهم فاذا طلبوا منكم رجالة اوعى تكون اي واحد. اوعى. قالوا خلاص. وراح لغطفان قال لهم نفس الكلام. يوم ابو سفيان بعت رجال من قريش وغطفان بمين؟ ليهود بني قريش. يوم يا جماعة مش هنقاتل؟ قالوا لا اليوم السبت. واحنا ما بنقاتلش يوم السبت. طب ليه ما نقاتلش كده؟ هو عندنا الشرعية ما نقاتلش يوم السبت. وبعدين تاني حاجة عايزين نقاتل معاكم من بكرة عينينا بس تجيبوا 11 رجل من أشرافكم يبقوا عندنا رهين علشان لما تقاتلوا وتمشوا وتسيبونا يبقى دول معانا عشان نضمن انتوا تسيبونا. فبصوا لبعض كده ورجعوا لمين؟ لابو سفيان. قالوا ده كلام ايه نعيم بن مسعود صحيح بالظبط بالك يعني الراجل ما كتبش علينا ابدا ده طالبين نوهنا ايه راهن عشان يقتلوهم. وفي نفس الوقت قالوا ايه؟ قالوا ها هتبعثوا؟ لا قالوا مش هنبعث. قالوا ها ده كلام نعيم بن مسعود ايه مظبوط مش هيقدر يدور حد عشان هم عايزين بس يضربوا ويقتلوا ويقتلوا ويمشوا على طول واخد بالك. فخز الله بينهم ثم ارسل عليهم جند الريح فكفأت القدور وخلع واقتلعت الخيام ثم رحلوا بعد ذلك. كل ده بيكون رشد واحد أقرى تنمية لله عز وجل فخص الله عز وجل به بين اليهود وبين المشركين. هو ده انت بقى تبقى نفسك ما هو دور الكلمة الإسلام ايه هو دورك؟ ودورك ده مش من دماغ السفر لما تاه ما ياما في ناس حب السفر من الإسلام فأتاوي للإسلام خد بقى حضرتك سيدنا عمر رضي الله عنه راح يقول لك لا انا لا اسال ابدا عن اي معصيه ليه حمية الدين يخرج لا واحد خدها معلي فيديو يوم رميله قنبله ومشي هي لك انا كده كلام فيديو ده ده كلام يا اخوانا هو ده كلام ده مش كلام ابدا احنا النهارده عايزين دعوه رحيمه عايزين دعوه كلها عقل ورحمه ليه؟ لان احنا مش محتاجين نسيء لدينا احنا محتاجين نحكم محتاجين نوري الناس ان احنا فعلا أصحاب أخلاق عالية، لأن الذي تعلمنا منه الخلق هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. صح لا؟ إذا أنت لما تلاقي واحد مرتكب معصية، لا، ربنا عز وجل ماذا قال؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى تأمرون بالمعروف أول وتنهون عن المنكر. صح لا؟ يبقى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإن كانت الواو لا تقتضي التبديل، لكن الله عز وجل فطر في الأول الأمر المعروف. يبقى انت لما تشوف واحد على معصيه امره بالمعروف، كلمه بدش معاه، حببه فيه، شو بديه؟ علمه اخلاقك. يعني ما تخش على واحد بتاع فيديو مثلا فاتح محل فيديو وبينشر الفنادق على المسلمين، خش عليه، خش السلام عليكم وطيب وطيبه كده بعتره ولا باي حاجه، خد بال حضرتك، اديله شريط هديه، اديله كتاب هديه، اديله اي حاجه ما لهاش علاقه حتى بالتشبيه، حتى عندك كتاب اي حاجه هديه. ونبيع سم حديث صحيح ولا تهابي تحت صحيح هذه سبب اجازه حد قبل حضرتك وامشي يا اخوك عليه السلام. هو ممكن يعتقد انك ترى انا فاتح محل فيديو ما فيش ولا واحد يسلم عليك، لا سلم عليك، سلم عليك ليه تدعى؟ ايه المشكله؟ هو حرام؟ هو مش كافر؟ واجب مرتكب كبير، خد بالك، وبيتسبب في ارتكاب المسلمين لكبائر عظام، وبيتسبب في اشاعه الفاحشه، ربنا عفو عنه، لكن هو مش كافر في الناس الا اذا كان مستحلا لهذا الامر. فاذا انت ايه؟ تدعو بدين. مره في الثانيه في الثالثه على الله سبحانه وتعالى هو اللي هيخرج منك، تقعد معاه يقول لك طب يخرج ما تقعد معانا شويه ولا يعني نستغفر تقعد معانا، لا يقع معاه، اقعد معاه وكلمه عن الجنه والنار والوقوف والحساب وكل حاجه، تلاقي قلبه يجري بعدها والله، ستجد هو نفسه هو الذي يقول لك، هو الذي يكلمك يقول لك ايه؟ طب بالله على السؤال اللي انا بشتغل فيه ده حلال ولا حرام؟ هنا بقى خشيت، هنا بقى خشيت، طب لو ما قالناش ممكن ما قالناش خش له برضه بس بالرحمه، قول لي يا اخي والله يعني انا شايف على وشك خير ما شاء الله ربنا يبارك في عمرك، وقول له الخير اللي انا شايفه على وشك ده ما كنتش كلمتك، هتزعل مني؟ يقول لك طبعا لا، واحد بيقول له انت كلك خير، يقول لك لا انا كل شهر ما استحق، فكلمني بدين برضه يا اخي ربنا يبارك فيك، ما خلقنا الا لعباده الله سبحانه وتعالى، والرزق مضمون مضمون والله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع ان خزائن الرزق في الارض مش في السماء، طب ليه ربنا قال لك وفي السماء رزقكم؟ عشان تعرف ان مقادير الرزق لا تاتي الا من السماء، فاللي عايز ياخد رزق يطلع السماء، محدش يقدر يمنعه، يبقى رزقك محدش يقدر يمنعه، ما تخافش، رزق هيجي لك هيجي، ما تخافش، وقول له كم قصه كده في انزال الرزق والحلال والكلام ده كله، وبعدها قول له ما ياخدوش شغلانه انت شغاله بيها، حقيقه حرام. فارق حول خلاص منها وكذا، انا بقول لك كده والله تناصح فيك، طب ما استجابش خالص، ان استجاب نعم ما قدرت عنه جزاك الله خير، طب ما استجابش تقول له عنك ما استجبت وانا تعبت نفسي معاك واختار فيك بس في حاجه انا جايبها لك دي كانت دراسات نوار وكذا، ما ينفعش الكلام ده طبعا، خد بالك، لا ما استجابش تصنع الخشب، قول له يا اخي ربنا يشرح صدر صدرك، ربنا يجمعنا وياك في الجنه، ربنا يكرمنا كده بالله عليك من سنه من بعدك، وسيب وامشي، شوف الكلام الحلو ده، لابد تشوف اثر الفن، والله ده لو في حاضر يا ارض الفن، لابد تشوف اثر، يبقى لما تشوف اثر يخرج وتمشي من هنا، وبعدين انت برضه تكون مش مقنع، يعني ما انت برضه تتهم نفسك، يعني هل انت ابلغ واصلح من النبي على السلام؟ وعلى رغم ذلك من كم من الناس امن مع النبي في مكه؟ قليل جدا، كل لا تكاد تحسب، شديد يعني مش انت مش ابلغ من النبي ولا اصلح ولا افضل من النبي عليه السلام، فانت ممكن تكون مش مقنع، افتح الباب وسيبه موالي، هو ما استجابش فطر على الفجر، قول له يا اخي ربنا يشرح صدري صدرك، يكرمني ويكرمك، ادعي لي الله يبارك فيك، وامشي وسيبه، ربما ياتي واحد بعدك عالم وعنده حجه ويستطيع ان هو يلقى عليه حجه، يبقى هو الباب ايه؟ الباب ايه؟ موالي، يسمع يسمع ويستجيب، طب لو انت قفلتها بقى هيجي واحد ثاني يقول لا، ولا واحد يكلمني انا خلاص قلت مش عارف حد يكلمني، صح ولا لا؟ يبقى الدعوه الرحيمة حلوه ولا مش حلوه؟ يبقى ايه؟ ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا، فضل من حول، احنا برضه محتاجين نوري الناس فعلا اخلاق المسلمين يا اخوانا، احنا اصحاب دعوه رحيمة، عايزين وبعدين اللين مش موجود في كل مواضع، عشان برضه نقول احقاقا للحق، مش كل مواضع في لين ابدا، في مواضع تحتاج الى شده، بس برضه شده لما تقول براحه، شده لما تقول ايه؟ براحه، يعني سيدنا ابو ذر لما قال سيدنا بلال ايه؟ يا ابن السوداء، يوم سيدنا بلال جاء سيدنا النبي عشان موال يقول لقد عيرني لامي وقال يا ابن السوداء يوم النبي عشان يعمل ايه؟ طب يطبطب على سيدنا الرزق؟ طب ما ينفعش لازم يكون في شده بس شده ما تقول ايه؟ رحمه لا يريد به الا الخير قال اعيطه لامي انك امرؤ فيك جاهليه انك مرمي ايه فيك ايه فيك جاهلية. يوم سيدنا ابو طالب يروح يقول النبي يعمل ايه يحط خده على رجله ويقول والله لا ارفعها حتى تقطعها بقدميك او تعفو عنها. شوف الكلام. فياتي ابو فياتي بلال بن عبد الله عمر رضاه ويحتضن ابا ذر ويقول يرحمه يرحمك الله يا ابا ذر شديد يرحمه الله واياك. يبقى شوف الكلام ايه بتاعنا. يبقى اذا ايه ورضيت لكم الاسلام مثلا. انت النهارده ودي اخر حاجه حتى لو رضيت انت النهارده لما بتلاقي اوكازيون في وسط البلد الملابس تعمل ايه؟ بتشتغل اذاعه واعلان وتلفزيون كله تروح الحته يا اخوانا الحاجه ده في اوكازيون ما شاء الله تخرجات 50% و70% واللي مش هيحاول ده فات نص عمره. تشتغل زي ما بتشتغل الدنيا من باب اولى بتشتغل لله سبحانه وتعالى. انت احسست وشعرت بنعمه الاسلام ولذه الطاعه وبنعمه هذا الدين العظيم تشتغل دعوه ادعو الله عز وجل على قدر علمك. تقول لي معناها ايه؟ عندك على قدر علمك لست معذورا. الدعوه الان وان كانت اصلا فرض كفايه من اذا قام به البعض فقط عن بعض اخر لها الا انها الان فرض عنك. ليه؟ لان الان الباطل انتشر وتفشى فانت محتاج كل حول ايه؟ فاصله من الدعاء الى الله عز وجل. ولذلك رجل بسيط جدا وانت تقولك عشان قصه رجل بسيط جدا امي لا يعلم الكتابة ولا القراءة جلس مرة في مسجد أحد المشايخ سمع درس جميل سمع حديث نرى إيه؟ كلمتان خفيفتان على لسانه ثقيلتان في ميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله والحمد لله سبحان الله أنك أبى على هذا الحديث خرج مرة عند آية لحد الثاني كلمتان الباب الزار لحد الثاني كلمتان أخذ هذا جاني مرة دخل يعمل عملية جراحية الذي يجري له العملية الجراحية الطبيب لا يفضل ولا يعرف طريق المسجد ولا يعرف طريق المسجد ولا يعرف ولا يعرف طريق الله عز وجل ابدا. ماذا صنع الراجل في البنج الكل بجرام السنه فجاه يا دكتور قال له ايه ايه هو ظن ان هو عايز مثلا حقنه مسكينه من شده الالم ولا حاجه. قال له كلمتان خفيفتان على الميزان ثقيلتان في الميزان حبيبتان في الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ماذا ماذا الرجل يوم التفضيل يا والله ما أيقظه الله إلا من أجله ده هو عايزنا هو عايزنا. فتاب الطبيب إلى الله عز وجل وطلب العلم الشرعي وأخذ يدعو إلى الله عز وجل حتى أصبح الآن من أشهر الدعاة إلى الله عز وجل. كل ده مين؟ هذا رجل بسيط ما تعلم علم مصطلح حديث ولا أصول فقه ولا تعلم حد حديث واحد. يبقى بلغه عني حديث البخاري بلغوا عنه ولو آية ولو آية. إذا تشعر يا أخي بنعمة هذا الدين وتدعو الناس جميعا إلى هذا الدين فإنما استعصم الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.